بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على وأما ما دل على جواز اللعن تقدم الكلام في تقييم الدليل الثاني الوجه الثاني من وجوه المانع من حصانة المسلم مطلق المسلم من السب والطعن والنيل منه مما عدا الغيبة، يعني ما هو أعلى من الغيبة وأشد من الغيبة من حيث الطعن يعني. وذكرنا في الوجه الثاني، والوجه الثاني كان يعني بالحقيقة مجموع وجهين، ذكرنا أنه توجد أدلة دلت على البراءة من لا يلتزم مثلا ولا يؤمن بما يجب الإيمان به، ومن أبرز الأمور من لا يؤمن ويلتزم بإمامة أهل البيت صلوات الله عليه. متقدم الحديث أن هذه الأدلة قد لا تصلح لإسقاط الحصانة الشرعية والحرمة التي تستفاد من الأدلة العامة على المقتضي لحرمة السب، سب المسلم مطلقا. وبالأثناء ذكرنا أنه توجد لدينا أدلة تدل على جواز اللعن، وأجملنا الكلام في الوجه الثاني. الآن نحاول أن نفصل أكثر، ثم نجد نبحث أنه ماذا يستفاد من هذه الأدلة. هل هي تصلح للدلالة الالتزامية على جواز السب والطاعن أو لا؟ لا تصلح لذلك. وأما ما دل على جواز اللعن فهو بينما أخذ فيه عنوان العداء لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداءهم إلى يوم الدين، فيختص بهم ولا يعمم إلى غيرهم إلا بحجة تامة. هذا العنوان من قبيل ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرة إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قوله لتؤمنن به، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، ولتنصرنه يعني أمير المؤمنين عليه السلام. إلى أن قال حديث طويل كان يشير إلى الرجعة، تدرون تنصرنه كذا. إلى أن قال ثم ذكر الله عز وجل الذين ينقضون عهد الله في أمير المؤمنين وكفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فهذه يعني الرواية، فهذه كلها في أعداء آل محمد، أي الإشارة بالنسخ جاية يعني مو طبيعتنا نخليه إشارات على أي حال، فهذه كلها في أعداء آل محمد. ثم قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا الجزاء أو الثواب حتى تردوا على آل محمد صلوات الله عليهم حقهم من الخمس والأنفال والفيء. هذه الرواية طبعا هي معتبرة السند، شفتهم تفسير علي بن إبراهيم ورجال السند أيضا ما بهم إشكال. نعم، وهذه الرواية واضح أنها تطبق هذه الآية الشريفة، بل قد يكون تفسر هذه الآية الشريفة بأولئك الذين كان لهم هذا الموقف من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بحيث هم كانوا بحالة العداء له. فإذا راح تصير نتيجة هذه الطائفة من نصوص اللعن، خلينا نقول راح تصير النتيجة أنه أولئك المعادون ملعونون بلا إشكال. وهذا الأمر كما تنبه له بعض الأخوة في المذاكرة، أصلا هؤلاء هم خارجون عن الملة عن الإسلام، وربما بإجماع أغلب المسلمين. أن هذا الأمر ليس فيه أي توقف ولا فيه أي إشكالية، أو أنه مشتمل مظاهرهم الإسلام ولا واقعهم، واضح أنه من أوضح الأشياء أن واقعهم ليس مسلم، أو أنه مشتمل على عنوان يكون هو منشأ جواز اللعن فيختص به ولا يعمم لكل من هو غير مؤمن من المسلمين، من قبيل عنوان المستحل الفيء لبس بهذا العنوان ويدخل فيه عنوان أهل البدع. هنا أيضا ما أشرت إلى هذا بالكتاب، عنوان أهل البدع، ومنهم يتبنون بدعة ويفترضون أنه الخلافة لابد أن تكون بنحو كذائي، أو أنه القضايا مثلا التشريعات تكون كذا وإلى آخره، بدع كثيرة. فالإنسان من ينتمي إلى أهل البدعة بحيث هو يصير من أهل تلك البدعة، فينطبق عليه أيضا أحكامها. لكن هذا شنو راح يصير حكمه في هناك؟ بعد واضح أنه ورد الأمر بسبه، هنا ما نقدر نقول ورد الأمر بسبه، وإنما ورد الأمر بلعنه أو الاستحباب على أقل التقادير، إذا موجود لعن فهذا وجوب اللعن. يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه أن الحرمة تسقط وأن الحصانة تسقط، ومن ثم في النيل منه، وخصوصا بيان حقيقة حاله. تدرون بعض الأحيان قد ينال منه بالكذب، هذا يصير بعنوان الكذب بعد، مو من باب حرمة السب، يصير في شيء آخر يعني. فالنيل منه وسبه يكون بحسب ظهور هذه الروايات جائزا في أطار هذا العنوان، في حدود هذا العنوان، من قبيل عنوان المستحل للفيء الوارد فيما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ميسر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة لعنتهم. هو صلوات الله عليه اللي هو ما أرسله ربه إلا رحمة للعالمين، هو يلعنهم. يعني هذا بعد كم تكون اللعنة، هو هم لعنته مستجابة وإلى آخره، بعد من أوضح موارد الاستجابة. خمسة لعنتهم وكل نبي مجاب، ليس فقط هو، يعني عليهم لعنة الله والأنبياء وكل نبي مجاب. الزائد في كتاب الله، الزائد في كتاب الله يضيف شيء على كتاب الله، الزائد أحسنتم، خمسة لعنتم الزائد أحسنتم، الزائد في كتاب الله هو التارك لسنتي، يترك السنة وواضح المراد من ترك السنة مو مجرد أن واحد يترك بعض المستحبات سنة المستحب، يعني هو لعله مبنى أنه عدم العمل بالسنة. والمكذب بقدر الله، ما يؤمن بالقدر، والمستحل من عترة ما حرم الله، والمستأثر بالفيء والمستحل له، طبعا هذه بها عنوان أنه يستحل من عترته ما حرم الله، وعنوان أنه مستحل للفيء، مستأثرهم درجة أعلى، أنه يأخذ الفيء بس إله مستأثر به، ما يعطي لغيره. المستحل له هذا اللي هي أدنى الدرجة، الذي يستحل الفيء وهو ليس حلالا له هو هذا المنع. الذي تقدم فيما مضى من أبحاث الغيبة أن السند فيه تام، وإن لم يكن ميسر هو ابن عبد العزيز الذي توفي في حياة الباقر عليه السلام، فهو إذا كان يعني فلا يروي عنه ابن أبي عمر، ولكن على أي حال يعني ميسر بمشكلة، بغض النظر عن هذا الاختصار، والحديث تقدم مفصلا أنه هذا الرجل كأنه عصر مختلف عن ابن أبي عمر، شلون يروي عن ابن أبي عمر، ولكن يكفي في اعتبار الرواية كون الراوي عنه ابن أبي عمر، وراح يصير الميسر مجهول، مو هذا ميسر المعهود، المعهود الذي ابن أبي عمر مو معقول يروي عنه مباشرة. فإحنا بين خلينا نقول بين أمور، إما ابن أبي عمر شو نسوي بعد، لازم نبحث، إما ابن أبي عمر أرسل عنه، هو مراسيل حج، هو مو بعصر بس هو أرسل عنه صحيح، هو شو مراسيل حج، وإما ابن أبي عمر ماذا روى عن شخص آخر لا نعرفه، مو هذا ميسر المعهود اللي تنصرف إليه يعني الأذهان اللي هو عصر مختلف عن ابن أبي عمر، هو مو مشكلة. بناء على ذلك هذا المجهول سيكون معتبرا، واضح إن شاء الله، ولكن يكفي في اعتبار الرواية كون الراوي عنه ابن أبي عمر. إلى هنا لا، ما ظفرت بأي خدش، إذا شفت خدش إليه راح يصير تعارض بين توثيق العام برواية ابن أبي عمر عنه وبين يعني الخدشة، فهنا لازم نقيم نشوف الخدشة إذا تامة نتوقف، بس أنا ما ظفرت بأي خدشة، إذا لاحظتهم أدحفونا بذلك. إلى هنا إيش صار عندنا، هذه يعني خلينا نقول نقطة ثانية في اللعن، أن اللعن إذا صار على عنوان معين هذا العنوان سيتناوله، لكن إحنا لازم نحصل النتيجة لهذا العنوان، نتيجة جواز السب وسقوط الحصانة الشرعية والحرمة تبقى في أطار هذا العنوان، بعد ما نقدر نعممها. إذا كان العنوان عام هذا بعد أعلى المراتب، واضح إن شاء الله. وكذلك ما كان العنوان فيه عاما كما في عنوان المخالف، عنوان المخالف هذا مو بس كلمة في فتاوى الفقهاء، وإنما هي إلها جذور في الأحاديث الشريفة عنوان المخالف، من قبيل ما رواه ابن قولوه في كامل الزيارات، قال حدثني محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله فيما ذكر من كتابه الذي سماه كتاب الجامع، روي عن أبي الحسن عليه السلام. فهذا عبارة ابن الوليد أنه روي عن أبي الحسن، فأنت من جهة قد تقول ابن أبي الوليد، ابن الوليد هو بطبيعته جدا حساس في الرواية، تدرون بعد مشكلته مع البرقي ومن ثم، فهو لا يروي عن الضعفاء، إذن قد نبني على توثيق روايات بشكل تام، هذا وجه قد يكون البعض ما يقبله بعد حسب المذاقات في الرجال ودرجة الاطمئنان والانتزاعات من هذه القضاء، وقد يكون لا يصير توقف في هذه الرواية. المهم لكن هذه الرواية مهمة، يعني هوية من جهة في كامل الزيارات، من جهة ابن الوليد، لكن بها هذا الإرسال، الإرسال هم عن يعني عن أبي الحسن عليه السلام. المهم ربما أكثر من يعني رجل في الطريق. وفي زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام تقول في حديث يعني مفصل، زيارة هي مفصلة، احنا اقتبسنا منها ما يخص هذا يعني محل كلامنا تقريبا. لعن الله من قتلك، ولعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك، ولعن الله من غصبك حقك، ومن بلغه ذلك فرضي به. لأن عنوان المخالف وعنوان من بلغه ذلك فرضي به، ما عنده موقف سلبي من هذه القضية، يعني راضي سموه إلا ما عنده قبول رضا، رضي بما جرى. أنا إلى الله منهم بريء. ثم قال مرة أخرى لعن الله أمة خالفتك، الجماعة التي خالفتك، وأمة جحدت ولايتك، وأمة تظاهرت عليك، وأمة قتلتك، وأمة حادت عنك، حادت عنك أيضا بها معنى المخالف، وخذلتك، الحديث إلى آخره. وله نظائر عديدة في مضمونه، سبق أنه ذكرنا بعضها في باب اللعن، يعني في رسالتنا في اللعن في الغيبة، في كتاب الغيبة، يعني في مباحث الغيبة. زين، هذا عنوان عام، هذا العنوان العام بعد شامل، ما مختص بعنوان خاص. هذا كل مخالف وما باني على اتباع أهل البيت وباني على مخالفتهم هو راح يندرج تحته، ومن ثم تسقط حرمته لهذه الجهة. وكذا مثل عنوان من ينتمي إلى غير مواليه فيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كلي بن الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا السنة التام، أنه قال وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها. تدرون النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكتب كتابا، قال ائتوني بدوات وكتف، أراد أن يكتب كتابا للأمة، بالنتيجة حصل ما حصل في رزية الخميس. هذه الكتابة هي موجودة في ذؤابة سيفه، من هي موجودة في ذؤابة سيفه بعد وفاة الظاهر فتحت، فهي أيضا شيء مكتوب، فهي درجة من درجات تلك الكتابة أيضا تحققت، وصلوات الله عليه وجزاه عنا وعن المسلمين وعن المؤمنين خير الجزاء، ما ترك فرصة لبيان الحق إلا وبينها، إلا أن يصير موانع يعني منها. وهذه واحدة من الأمور، من يوم أنذر عشرتك الأقربين بداية البعثة اللي كان أمر غريب جدا إلى وفاته وفي ذؤابة سيفه. شنو العناوين الموجودة فيها؟ مو جدا عناوين صارخة بها أسماء وبها كذا، بعد على القواعد مكتوب فيها لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ومن الدعية أو الدعاء إلى غير أبيه، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عز وجل. أي قضية أنساب وكذا وأي خطيرة. ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله. هذا بعد واضح أنه لعنة الله. العنوان المأخوذ في هذا الحديث هو عنوان من ادعى إلى غير مواليه، كما هو مذكور يعني في نسخة الكافي المحركة. والظاهر منه ليس هو من ادعى من الأرقاء أن سيده ومالكه هو غير مالكه الحقيقي، كما قد يخطر في أذهان البعض، يقول هذا شنو علاقته، هذه قضية موالي وملك ورق وكذا، مثل النسب قضية الموالي، لأن المناسب فيه كان أن يقول عليه السلام من ادعى إلى غير مولاه، مثل ما قال من ادعى إلى غير أبي، صحيح؟ وما قال من ادعى إلى غير أبائي، عشان عنده أب واحد، عادة سنم عنده مالك واحد، صحيح؟ فالمناسب ماذا أن يقول؟ من ادعى إلى غير أبي، من ادعى إلى غير مولاه، أما مو مواليه، لأن المملوك عادة ما يكون له مولا واحد وليس موالي متعددين، فلا بد من استفادة أن المراد منه ظاهرا هو من انتمى إلى غير من جعلهم الله تعالى مواليه الذين هم متعددون بعدد أسباط بني إسرائيل كما ورد في الأحاديث الشريفة. فيكون الحديث، هذا الحديث سيكون نظير ما روي في مواعظ النبي صلى الله عليه وآله من قوله يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. فقيل يا رسول الله وما ذلك الحدث؟ قال القتل. شو بالنتيجة هذا الحديث هو بمشكلة فيه حتى في سند هذه الوصايا أمير النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين بمشكلة سندي، لكن هذا يخلينا نستأنس أكثر ويكسر مؤيد علم للتفسير دي فسرنا به الحديث وقربنا أنه هو هذا المفاد والمراد، واضح إن شاء الله. إيه ما حد صحنا راح نبين وأوضح منه ما في مسائل علي بن جعفر، وقال ابتدأ أوضح منه في تقريب أنه من انتمى إلى غير موالي، لأنه هذا الحديث هو بين مناسب أصحته بتقارب وتشابه معه. أما علي بن جعفر حديثه أصلا هو مرتبط بما في ذعابة سيف النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، وأوضح منه ما في مسائل علي بن جعفر، وقال ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل، من قتل أو ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه. وين محل الشاهد؟ تولى غير مواليه، تولى من قبيل انتمى، وتولى غير مواليه بعد أقرب من حيث أنه به جانب التولي والكذا، بعد مو أنه نسب إلى غير مواليه، يعني معنى الولاية اللي هو غير معنى المولى اللي هو مالك وأنثاله، هذا المعنى يعني الملكية الاعتبارية يصير أقرب هنا. وكذا ما في دعائم الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله من تولى غير مواليه ومن ادعى أو الدعية إلى غير أبيه، ادعى إلى غير أبيه. فالنتيجة أنه الأقرب في معنى أن من ادعى إلى غير مواليه هو ربما أصلا صار يعني اشتباه بالنقل، هو ادعى هناك إلى أبيه، هنا هم صار اشتباه لأنه أكو تشابه بينهما، وكون يقول تولى أو انتمى عبر ادعى، ممكن يصير يعني أكو تشابه بين الجمل، فربما صار اشتباه ولو من بالنقل، أو هو المراد من الدعاء يعني هو نفس المعنى اللي بيناه، وهذا هو المعنى العام الذي يعني ينتمي ويعتز به ويرتبط بأشخاص هم ليسوا أولياءه الحقيقيين، يبني على كذا. أنا واقعا أنا أعجب من جماعة هم من جانب يقولون هاي قضية الخلافة مجرد إدارة أمور وحكم وكذا وانتهت القضية، يعني فرغوها من مضمونها ماذا؟ الروحي والمعنوي والإلهي. جون إذا هيك بعد ليش هواي مهتمين بالموضوع؟ تركوا هالإصرار على التعصب لمن صار في موضع أهل البيت وموقع أهل البيت، ليش؟ مو قضية هواي مقدسة وكذا، هي مجرد إدارة أمور الناس تبقى فيما بينهم، وقد يخطئون قد يصيبون، قد هو يخطئ قد يصيب، لست بفوق مثلا أنا وليت عليكم ولست بخيركم وإلى آخره من الأشياء. فبعد ليش هالإصرار على التقديس؟ إصرار على التقديس واقعا مشكل. من شنو هو السبب؟ شنو هو السر؟ فالحاصل أن جواز اللعن ظاهرا وإن كان قد يستفاد منه عرفا جواز الطعن والسب، لكنه مختص ظاهرا بالمقصر. النقطة أيضا لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار، وليس شاملا للقاصر. وذلك، وهذا يشمل كل ما تقدم، وذلك لانصراف الإطلاق إليه بحسب مناسبة الحكم والموضوع. اللعن هو أشبه ب كأنه الإنسان هو عند استحقاق، أما إذا هو قاصر يلعن يعني جدا خلاف مذاق الشارع، طريقة الشارع. زين، فإذا صار قصور في إطلاقات اللعن عن القاصر لوازم استفادة اللعن أيضا يكون بها قصور. فصير النتيجة ماذا؟ أن المسلم هو بطبيعته له حصانة وله حرمة شرعية، والمسلم بطبيعته إلا أن يرتكب أمرا عظيما اللي يجعله تحت طائلة لعن النبي صلى الله عليه وآله. وطبعا إذا هو وصل إلى هذه المرحلة راح تصير تترتب عليه نتائج خطيرة جدا. وهذا الأمر أمر واضح، المفروض أنه ما بي أي مشكلة. إحنا عندنا المجاهر بالفسق هو إلى حكم، ولعله هذا أمر معروف أصلا بين المسلمين أنه ما إلى حرم المجاهر بالفسق، تقدم حديث مفصل عنه. فالفسق أيضا طبعا هو ماذا؟ يعني مقصر، مقاصر إذا هو مشتبه غافل كذا معذور عند شبهة واقعا تعذره فيما بينه وبين الله، مو عنده تقصير بالمقدمات، بعد يصير على الموازين العامة. على أي حال، ولم يثبت
بالعنوان
جاز سواء كان قاصرا او قاصرا، يبقى هو معذور بينه وبين الله. ففي شيء ثاني ربنا عامل ما يحاسبنا، اما من حيث نحن يجب علينا ما دام تلبس بالعنوان من دون انه حتى لو صار عنده معذور، بالتالي تلبس بالعنوان ما عندنا في التقييم. يعني يدفع عنه هو هذا بينا الانصراف، لا باس بينه. انتم قاعد تحشون ما قبل كلامنا عن الانصراف. إذا عندكم مناسبة الحكم والموضوع، من واحد يجي مثلا تيجي حديث عن أنه هذا يصلى سقر، أنه هذا يعذب، أنه هذا هيك الله يسلط عليه في قبره ثعبان كذا ينهشه نعوذ بالله. إحنا هنا هذه الأحاديث من نفهمها يؤخذ بها أي عنوان، عنوان مثلا الكاذب، عنوان مثلا سيء الخلق، عنوان إلى آخره من العناوين المختلفة، سموه إلا عنوان عقائدي مرتبط بأصل الإيمان. في مثله هو ظاهر من عنده أنه هذا لأنه عنده تقصير كبير مع الله وخرق مثلا لحقوق الله عز وجل، حق عبودية لله عز وجل، هو صار بهذا الحال. هم مثل ما هذا قضية اللعن، اللعن هو أثر من أعظم الآثار الشديدة للحرمان من رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وآله يصير في موضع لعنة اللي هو جاي رحمة للناس، يصير هو في موضع لعنة. معناه لابد أنه فعل النبي صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى، معناه أنه هذا بلغ من السوء، من السوء والخبث، يعني درجة الخبث عند عالم يميز الخبيث من الطيب، بلغ درجة بحيث صار مستحقا للطرد من رحمة الله اللي هي بطبيعتها شاملة لكل الخلق لكل العباد. وهذا من اللي هو يصير عند عالة المقصر. وإلا النبي صلى الله عليه وآله يعني بحسب فهم المتشرع ومناسبات اللعن مع الموضوع الذي أخذ، النبي صلى الله عليه وآله يلعن من يقدر إذا جاء وقال أنا ألعن بدرجة معينة، أنا ألعن اللي هو ينام عن صلاة الصبح، لابد نسلم بعد. هذا لابد نقبل. هو نايم المفروض معذور، رفع القلم عن النائم. إذا جاء بشيء من هذا القبيل لابد نسلم. أنا ما أريد أقول أن القضية يقينية عقلية، عندي استدل بالعقل، عندي استدل بالمناسبات العرفية، مناسبة العرفية لهذا الشأن أنه هذا راح يكون مطرود من الرحمة. شلون يصير مطرود من الرحمة غير لأن هو عنده تقصير اللي هو يخليه مطرود من الرحمة؟ هذا هو يخلي الفهم العرفي للعن بهذا. إحنا إذا تذكرون لعن الله بني أمية قاطب، شلون هناك يستفيدون من عدها؟ يقولون ما تشمل المؤمن، ليش؟ يقول المؤمن مو معقول يلعن، ليش؟ هو المؤمن أم يلعن؟ شو المشكلة؟ ماكو مانع عقلي إلا هذا الجهات، نقول إحنا هذا ما يشمل المؤمن. سالبعض قد يدعي قضية عقلية، هذا مطلب آخر. ولكن إحنا بالنتيجة القدر المتيقن من الموضوع أنه هنالك مناشئ للانصراف. إذا واحد هم يريد لا يبالغ بالقول يدعي أنه هناك محذور عقلي أم له وجه، لكن أنا بطبيعتي ما أقدر أبني في الفقه على الوجوه العقلية من هذا القبيل، لأنه إحنا مهما يكون ندرك بعض الجوانب من المصالح والحسن والقبوح، لكن ما عندنا قدرة على إدراك كل الجوانب حتى نجزم نقول أنه يوجد، قد يوجد منشأ آخر أيضا في مقابلة خفي علينا هو يطلع بخطر عظيم احنا ما نلتفت إليه. هنا صاير اشتباهات بالهذا بالنسخ، وبعض الأمور سقطت أصلا. إن شاء الله نعدلها ونصححها الكتاب إن شاء الله اليوم قبل ما تثبت الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.